قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الصلاة عند الظلمة ونحوها. قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال: أخبرنا حرمي بن عمارة عن عبيد الله بن النضر قال: حدثني أبي قال: كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: فأتيت أنسا فقلت: يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. لهذا عقد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه هذه الترجمة، فقال: باب الصلاة عند الظلمة ونحوها. إذا امتلأ الكون كله ظلمة، ترفع يديك لا ترى يدك، ريح شديدة، الجو يمتلي بالغبار، الطائرات لا تستطيع الهبوط، لا تستطيع التحرك، المرء لا يرى جليسة من هو أمامه، آية من آيات الله. زلازل كما نشاهد، زلزال في كذا وزلزال في كذا، وكثرة الزلازل من علامات الساعة، من علامات الساعة كثرة الزلازل. وأنت لا تقرأ صحيفة أو تسمع جهاز راديو أو تلفاز إلا وترى بلد كذا فيضان، زلازل في اليابان، في الفلبين، في إيران، في كذا في كذا، حتى المدينة صار فيها زلازل، أدركنا ذلك. ولكن الله تعالى لطيف خبير رحيم، لا إله إلا هو، يجعل هذه الآيات ليعود العباد إليه، يخيفهم. ما هي طبيعة؟ الطبيعة تخلق، الطبيعة تفعل، الطبيعة هذه أشياء عادية طبيعية. لا يا أخ، ما هكذا يا سعد، تورد الإبل، هذه آيات من الرب جل وعلا يحذرنا، يأمرنا، ينهانا، يدعونا إلى أن نعود إليه. انصرفنا عنه كثيرا وكثيرا، ولكنه جل وعلا رؤوف رحيم، لا إله إلا هو. فإذا وقعت هذه الأشياء، أيسن لنا أن نصلي ركعتين أو ركعتين بأربع ركوعات، بخمس ركوعات، بست ركوعات؟ قال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد قال: أخبرنا حرمي بن عمارة عن عبيد الله بن النضر قال: حدثني أبي النضر قال: كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأنس بن مالك أمير البصرة، وقع الظلمة شديدة، ولما اسود الجو وحلولك الأمر، أتوا إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله: أعندك خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هرعوا إلى العالم، العالم أنس بن مالك صاحب النبي وخادم النبي والذي طال عمره وكثر ماله وكثر ولده ببركة دعاء النبي له. أتت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، خويدمك أنس بن مالك، أدعو الله تعالى له. دعا النبي له بهذه الدعوات: اللهم أطل عمره، أكثر ماله وولده، بساتينه في العام مرتين، الأولاد 120 ولد دفنهم، طال عمره حتى كان من آخر الصحابة موت، والرابعة وأدخله الجنة. قال: أنا أرجو الله تعالى ذلك، ونحن نرجو الله تعالى لأنس بن مالك أن يدخله الله الجنة، ونحن نتوسل إلى الله جل وعلا بإيماننا برسول الله وبمحبتنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقنا بهم وأن يدخلنا جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أتي أنس: يا أنس، يا أبا حمزة، هذه تكنية عند العرب، إذا كان الرجل عظيم لا يسميه باسمه، يكنيه: يا أبا حمزة، يا أبا محمد، يا أبا خالد، يا أبا فلان، يعني ما يذكر اسمه. يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني
يعني هذا الحدث الذي وقع اليوم أنتم من قبل كان يأتيكم مثل هذا؟ نسمع الجواب.
يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا الجواب.
معاذ الله، معاذ الله، أبدا ما يكون هذا، حاشا وكلا أنه وقع هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور ما تقع إلا عندما تكثر المعاصي وعندما يعم الفجور وعندما يبعد الخلق عن الله رب جل وعلا. معاذ الله أن يكون هذا الأمر يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ونحن اليوم في القرن الرابع عشر، أقبلنا على الخامس عشر. ماذا حصل وماذا استجد وماذا وقع وماذا كان وماذا يكون؟ الله المستعان. فقوله معاذ الله بمعنى نبرأ إلى الله أن يقع مثل هذا، لأن هذا الأمر لا يقع إلا إذا كثرت المعاصي. وهل كثرت المعاصي أم لا؟ الجواب عندك وعندي، أنا أعرف بحالي وأنت أعرف بحالك، أنا أعرف بحالي وأنت أعرف بحالك. ونحمد الله جل وعلا أن لم يظهرنا الله تعالى على ما يقع لموتانا عندما يقبرون. ولو أن الله تعالى أظهر لنا نحن بني آدم ما يقع للموتى كما أظهر الله ذلك لبقية الدواب، جميع الدواب تعلم ما يقع في بقيع الغرقد، ولكن أنا وأنت وزيد وعمر لا نعلم ذلك. لو أن الله أطلعنا على ذلك لما دفن بعضنا بعضا. أنا أظهر بالصلاح والتقوى والورع وما إلى ذلك، وتعال شوف في الليل إيش يحصل، الورد يخلي، والله غفور رحيم، وننسى أن الله شديد العقاب، ولكننا نرجو رحمة الله ورجاء رحمة الله تبارك وتعالى تقتضي القيام بالعمل الصالح.
على الصلاة عند الظلمة الشديدة، إذا وقعت آيات ظلمة شديدة، بياض شديد، زلازل، فيضانات، آيات يخوف الله جل وعلا بها عباده، أيشرع لنا أن نجتمع في المساجد وأن نصلي كصلاة الكسوف أم لا؟ مسألة خلافية عند أهل العلم. وقد أورد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، في باب الظلمة أو الصلاة عند الظلمة الشديدة، أورد سؤال سئله أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يومها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أميرا على البصرة، وقع الظلمة شديدة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فأتي أنس يسأل إبان حياة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يسأل رسول الله أو أهل العلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وزيد بن حارثة، من كان من أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سئلوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كان الناس يسألون أصحاب رسول الله، لم تظهر أقوال الفقهاء الأربعة، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، هؤلاء جاءوا بعد. أنس بن مالك صحابي، والنبي قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، التابعون، الجيل الذي بعد الصحابة، ثم الذين يلونهم،
يعني الجيل الثالث، ثم بعد ذلك يكون ملك عضود. من الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة، أدرك بعض الصحابة، لكن الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، هؤلاء تابع تابعين. ولهذا كان الإمام أبو حنيفة يقول: إن كان الأمر عن الله فذاك، يعني إذا وجدت مسألة ووجدنا القول عن الله على العين والرأس، إذا كان الأمر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذاك، نأخذ بأقوال أصحاب رسول الله. إذا كان الأمر عن التابعين الذين هم بعد الصحابة، وهو قد أدرك بعض الصحابة وهو يكون من التابعين، قال: فهم رجال ونحن رجال، أنا أجتهد وهم يجتهدون. أما الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، فإنهم رحمهم الله ورضي عنهم وجزاهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وجزى الله جل وعلا كل من خدم هذه الملة خير الجزاء، فإنهم كانوا ينظرون إلى قول الله، إلى قول رسول الله، إلى قول أصحاب رسول الله، إلى قول التابعين، ما وجدوا قول التابعين اجتهدوا، ولما تم اجتهدوا جميعا قالوا: إن وجدتم قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول الصحابة أو قول التابعين العلماء فخذوا بهذه الأقوال، وإذا لم تجدوا أقوال هؤلاء الذين هم قبلنا فنحن قد اجتهدنا وهذا اجتهادنا، وإذا وجدتم أقوالنا خالفت قول الرب جل وعلا، خالفت اجتهادنا أو اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعين، فدعوا قولنا وخذوا بقول رسول الله. والله إنهم نصحوا، ليس عندهم تعصب، التعصب إنما جاء بعد ما ذهبت القرون الفاضلة، والتعصب حرام لا يجوز للمسلم بعدما تبين له أن الله قال كذا وأن النبي قال كذا صلوات الله وسلامه عليه، أو أن أحدا من الصحابة قال كذا والقول واضح بين له دليل صريح، يقول: أنا لا أخذ بهذه الأقوال وإنما أنا أخذ بقول إمامي، إن ضل أو أخطأ أنا أخذ بالخطأ ولا أخذ بغيري، لأن إمامي قد أحاط بجميع الدين، والله جل وعلا قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والله جل وعلا قال: وفوق كل ذي علم عليم. والأئمة الأربعة أنفسهم رحمهم الله ورضي عنهم قالوا: إذا وجدتم أقوالنا مخالفة لقول النبي اضربوا بأقوالنا عرض الحائط وخذوا بقول الله وقول رسول الله. المهم أتوا إلى أنس عندما حصلت هذه الآية ظلمة شديدة عظيمة جدا، قالوا لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم مثل هذا البلاء الذي أصابنا، الظلمة الشديدة؟ كنتم معتادين مثل هذه الأمور؟ قال أنس رضي الله تعالى عنه: معاذ الله، لأنهم طاهرون أطهار أخيار، الله جل وعلا اصطفاهم واجتباهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كلما بعد الخلق عن الله تعالى أصابهم الله تعالى بالبلاء وبالمحن وبالفتن وبالمصائب، علهم يتذكرون يتدربون. لا يقال فيهم صالحون، المجتمع ليس كله فاسد، ولكن إذا وجد الفساد وقد طغى وعم، الله يهلك الصالح والفاسد ويبعثهم على نياتهم، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: معاذ الله، يعني هذا أمر ما وقع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نحن كنا إذا وجدت ريح شديدة، هوى شديد، لجأنا إلى المساجد، فزعنا إلى المساجد، دخلنا في المساجد خشية أن تقوم القيامة. هذا الصنف كان على هذا الحال وعلى هذا المنوال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. استدل بهذا الأثر أو بهذا القول الذي قاله أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه جماعة من أهل العلم، أنه إذا وقعت بعض الآيات كالظلمة كالبياض الشديد الريح الشديدة الفيضانات العظيمة الزلازل الشديدة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ أيجوز لنا أن نذهب إلى المساجد ونجتمع ونصلي كما نصلي صلاة الكسوف أم لا؟ الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة قال نهرع ونصلي لكن فرادا، لا نصلي كصلاة الكسوف، إنما نأتي إلى المساجد ويصلي كل واحد منا على ما شاء. الحنابلة قالوا لا، لا يصلى لأي آية إلا صلاة الكسوف. وروي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه أنه قال يصلى لا مانع. أما الإمام مالك فإنه كره أن تصلى لأي آية، إنما نهرع نفزع ندعو نلح نلظ على الله تبارك وتعالى، نتوب نظهر التوبة للرب عل الله جل وعلا أن يرفع عنا هذا البلاء. جليد نزل 10 أيام متتالية، مطر غزير نزل، زلازل وقعت، آية من آيات الله، وغالبنا يسمع ويقرأ ويرى ماذا يقع في أرض الله، زلازل ليل نهار تبلغ إلى 7 درجات، 7 درجات على ميزان رختر شيء عظيم جدا، موتى تحت الأنقاض، جبال تهدم، قرى تخصف في الأرض، ألا يوجب علينا هذا أن نعتبر وأن ندكر وأن نعود إلى الله جل وعلا؟ لا، نقول إننا بأرض الحرمين الشريفين لا يصيبنا شيء، والله وقع الزلازل في طيبة الطيبة ولكن على وضع خفيف، يوم أن كان الذنب قليل، يوم أن كان المجتمع، اسمحوا لي أن أقول، أطهر من المجتمع اليوم، ليس هناك ما استجد من الآلات ومن الأشياء التي تصد وتبعد عن الرب جل وعلا. وقد قلت لكم في بعض المجالس أن البيوت التي تقع بقرب البقيع هذه مهجورة، أصحابها يدفعون نقود لمن يسكن هذه الدور مجانا حتى لا يذهب الخشب ولا تنقض البيوت. واليوم الدور الجليلة الجميلة تشرف على البقيع لا عبرة ولا اعتبار ولا شيء ولا ادكار، بل إننا على المقابر نسمع حديث بعض الناس، ترى كم بنت يوجد بالغة منها، أله أموال أم لا، له بساتين، الحديث اليوم أله استراحة، بنى له استراحة في موضع كذا أو كذا، أله رصيد في البنك، أصبح الموت ليس بعبرة ولا عظة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول أكثروا ذكر هادم لذات الموت، أكثروا ذكر هادم لذات الموت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل الحديث عن ما ترك من المال، أله رصيد ليس له رصيد، والله المستعان. ناهيك عن بعض الأمور الأخرى التي نسأل الله تعالى ألا يؤاخذنا بها، لأن ما استجد وبخاصة إذا كان الأمر في طيبة الطيبة وكان في البلد الحرام بيت الله الحرام، فإنه قد ورد في ذلك لعنة شديدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، وفي رواية من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما معنى أحدث حدث؟ بمعنى أتى وعمل بشيء ما كان معمولا به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله الهدى والتقى، ونسأل الله جل وعلا ألا يؤاخذنا بذنوبنا، رحمة الله تعالى واسعة
ولكن رحمة الله قريب من المحسنين. ويجب علينا أن نرجو الرب، ورجاء الله تعالى لا بد أن يكون مقرونا بالخوف، لأن الله تعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.